اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا سامر، حيا الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
مرحبا. أهلا وسهلا بكم الله. أعزائي المشاهدين، هذه الليلة سنبشر معا مع آيات هاتر فيها الكفار مهاترة لا تليق بعاقل، فقط كانوا يردون على القرآن بمهاترة لا تليق ومجادلة في الحق ولكنه العجز عن المواجهة. لنستمع إلى آيات مختارة من سورة فصلت بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، هنا مجادلة وهنا لغو، وأيضا أنه يبدو أن هناك حتى أنهم بدأوا يسترجعون قصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك ابن النضر، وكله ليصرف الناس عن القرآن ولكنه يظل القرآن هو الذي يفوز دائما في النهاية. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أوصى بعض الكفار بعضا في أيام نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ألا يسمعوا للقرآن لأنهم يخافون من حجة القرآن ومن جاذبية القرآن وبلغة القرآن أن يجذبهم إلى الحق. قال والغوا فيه لعلكم تغلبون، يقول ارفعوا أصواتكم وحاولوا أن تستخدموا الغوغاء والضجيج والصجيج حتى لا يبلغكم الصوت، لأن العاجز غوغائي الذي ليس لا يحمل الحجة ولا يستطيع الجادب بالبرهان ولا بالدليل لا يصبر لك أنك تعطيه دليلك وبرهانك، لأن هؤلاء الغوغائيون لما فشلوا في الأخذ والعطاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى أسلوب ساذج وأسلوب لا يفعله إلا المكارون كما يقول بعض والسادرون والحشاشون وسفلة الناس، قال لا تسمعوا لهذا القرآن، فحمل بعضهم حتى أن وضع القطن في أذنيه لأن لا يسمع القرآن، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم دليل على أن أسر القرآن وقوة القرآن أقوى من كل شيء، هم يعرفون العربية بل هم روادها وهم الذين يعني أقاموا لها أسواقا كسوق عكاظ والمجنة وذي المجاز، ومع ذلك خافوا من سطوة وسلطان القرآن، ويكفي فيه كما يقول بعض المفسرين يكفي إعجازا لهذا القرآن أن يتواصل أن لا يسمع القرآن ولا يسمع حجة القرآن. ولهذا يقول الطفيل بن عمر قدمت مكة فلقيت رجلا وضيعا يقصد أبا لهب فما زال بي خوفني، قال لا تسمع له احذر أن تسمع له هو ساحر يسحر رجل إذا تكلم له سحر، قال فوالله ما زال بي حتى وضعت القطن في أذني خوفا منه، قال فلما دخلت الحرم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه إذا هو وجه ليس وجه كذاب، قال قلت في نفسي يا الله أنا رجل صاحب بيان وجدل وشاعر لماذا ما أترك القطن، فإن سمعت فلما ترك القطن اخترق القرآن إلى قلبه سمع الحق وقرأ عليه العجيب من فصل كما عند بعض أهل العلم، فقام وما استطاع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول جبير بن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحرم وقد ارتفع صوته في صلاة المغرب ارتفع، وجبير بن مطعم أنا ذاك كافر مشرك، قال فسمعت والطور وكتابا مسطورا في رق منشور فكاد قلبي أن يطير وأتى وأسلم، يعني ما ملك نفسه أنهار تحت الحجة، لأنهم أعرف منا ألف مرة بهذا القرآن وبسر القرآن وبتأثير القرآن، فانظر إلى هذا الأسلوب السامج الذي يستخدمون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم يصحون يصح هذا من هنا وهذا يا أبو محمد يا فلان يا فلا يسمعون فيستخدمون الضجيج كأنهم في الحراج، قال سبحانه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، يقول أنهم لما استخدموا أجسادهم وتركوا الحجة وعقولهم أهددهم الله عز وجل بالعذاب الشديد، لأن من ترك الحق ولغى في الحق ففجزوا ذلك، قال ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني ولنحاسبنهم بأسوأ ما كانوا يعملون أي على أسوأ عمل عملوه يكون جزاؤهم من ذلك، وهذا من الله سبحانه وتعالى يعني وعيد أكيد وحاصم يوم القيامة، لأنهم رفضوا الحق ورفضوا هذا الدليل الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلة من الليالي جاء أبو جهل مع أحد كفار قريش قيل أنه أبو سفيان قبل أن يسلم، فقال نستمع لمحمد من عند بيتي وغرفته وهو يقرأ القرآن، فأتى فقام صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري من هم فقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو جهل إلى أبي سفيان والتفت أبو سفيان إلى أبي جهل، قال أتظن أن هذا محمد هو قاله؟ قال لا ما أظن ذلك، قال هذا الكلام الذي سمعناه تظن أنه هو الذي قاله؟ قال ما أظن ذلك، قال أما تؤمن به؟ قال شوف انظر يا أبا سفيان أعلم وحلف بالله والعزة أنه من عند الله، ولكن إذا قال بنو هاشم منا نبي ماذا نقول؟ فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون أنك من عند الله نبي لكنهم لا يقرون بذلك ولا يشهدون كبرا وعلوا وحسدا. نعم نعم. هنا الدكتور لما هم يدعون من حواليهم الموجودين عند قراءة القرآن فقط دعوة لعدم السماع أو للصياح لعدم السماع أيضا، إذن هو إقرار تام أنهم يعرفون أن هذا القرآن مؤثر جدا وأنه ممكن إذا أحد استمع إلى هذا القرآن أنه سوف يهتدي وسوف يسمع، إذن الإقرار عندهم أنهم مؤمنين، لما كان الصدود؟ لما لم يقوموا بخطوة أنهم يسلمون بهذا القرآن؟
هو على كل حال منها أمور، أولا هم يرون أن حسدا من عند أنفسهم لا تكون السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض بيوتهم، ثانيا أنهم كتب الله طبع الله على قلوبهم أن لا يفهموا هذا الحق أو لا يصل إليهم الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ منها أيضا هم يرون أن أصنامهم يقولونها تقربنا من الله زلفى، يقولون كيف سنية أصنامنا؟ لأن آباءنا عبدوا الأصنام هذه، نحن ما نعبدها أصلا من أجلها، إنما تقربنا إلى الله زلفى، نتشفع بين الله. فرسول الله أنهى ذلك وسفى أحلامهم، سفى أحلام آبائهم، قالوا شتمنا، شتم آلهتنا، شتم آباءنا، فأخذهم عصبية جاهلية، وأخذهم مكر وكيد، وأخذهم كبر مجتمعة. ذلك قال سبحانه ذلك جزاء أعداء الله النار، يعني النار جزاء أعداء الله، وبهذا اللفظ الكبير القوي أعداء الله، لأنهم يعني خالفوا الله وعادوه وحاربوه، لم يكن أعداء الحقيقة والحق والرسول، أعداء الله. النار لهم فيها دار الخلد، فهو خلود مؤبد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، فهو الكذب بآيات الله سبحانه وتعالى والجحدان بها، وأنها من غير عند الله، لأنه ظهر منهم، منهم من جحدها وقالوا افتراها، فهم على أضرب، منهم من يرى أنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول افتراها، ومنهم من يرى أنها من عند الله، لكنهم لا يسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم حسدا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض يعني كلامه وبعض تصرفاته، قال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا عند أهل العلم والتفسير، ويوم القيامة بعدما تأكد الكفار أنهم هالكون من المحالة وأنهم قد خسروا، فيسألون الله يقول الذي أضلانا من الجن والإنس، أعطنا يا ربنا القرناء السوء ودعاة الضلالة من فريق الجن ومن فريق الإنس، سواء فردا من هنا وفردا من هنا أو فريق وفريق، لننتقم منهم لأنهم صدون عنك يا ربنا وصدون عن منهجك يا رب العالمين، لأن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس يدفعون بالخير وبالحسن يدفع بالتي أحسن، وشياطين الجن يدفعون بالذكر والتلاوة. قال نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين جزاء على ما فعلوا. ينتقل الحديث الآن إلى أهل الإيمان، إلى أهل الاستقامة، إلى أولياء الله عز وجل بعد ما انتهى من عداء الله وهددهم. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا جمعوا بين القول والعمل، قال عمر استقاموا والله ولم يروه روغان الثعالب، وقال بعض أهل العلم قالوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم واستقاموا على منهج الله. وكلمة الاستقامة هي أجمع كلمة تقال في الشريعة لمن ينهج أو يمسك أو يلزم الصراط المستقيم. في سورة هود يقول سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، ولذلك يقول في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، قال إنما شيبه في هود فاستقم كما أمرت. وقال له سفيان بن عبد الله الثقفي يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فالاستقامة هي العمل بطاعة الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، ثم استقاموا. قال فإذا فعلوا ذلك، وانظر إلى كلمة استقاموا على منهج الله عز وجل ما أجملها وما أشملها لكل خير، قال تتنزل عليهم الملائكة، هذا الصحيح أن تتنزل في سفرات الموت وفي وقت الحقيقة وتؤمنهم وتطمنهم كما حصل لكثير من السلف والصحابة. وقرأت لابن مبارك أنه كان يتهلل وجهه وسكرات الموت ويتلو هذه الآيات. قال فالملائكة في ذات الموقف الصعب وساعة الصدر كما يقول الطنطاوي غيره، وهي أشد ساعة وأشق ساعة على الإنسان، والله لو حاز الفتى في عمره، والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متمتعا فيها بسكن قصره، ما كان ذلك كله في أن يفي منها بأول ليلة في قبره. قال يقولون لهم ماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. كلمة الخوف والحزن هي يعني ألا تخافوا ولا تحزنوا، يقول أمانان وضمانان لكل ما يخاف الإنسان ويحزن فيه، أو كل مشقة وكل رعب، ولا يوجد ضمان للسعادة ألا يخاف الإنسان ولا يحزن، لأن الخوف من المستقبل والحزن على الماضي. فقال لكم الضمان، ليس أمامكم شيء تخافونه وليس خلفكم شيء تحزنون عليه، وإذا ضمن الإنسان لا تخاف ولا تحزن فقد ضمن السعادة. الناس في الدنيا يقول لا يأمنون من جانب الخوف وجانب الحزن، ولهذا يؤتى الإنسان من هذين المرضين الاثنين، كل من ألف في مسألة السعادة طرق هذا الباب.
الدكتور هنا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أنه لا ينفع أن تقول ربنا الله، كما قلت قبل قليل أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ولكنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، إذن هنا عدم استقامة، أي أنه لا يكفي فقط أن تؤمن أنه بوجود الله عز وجل، ولكن يجب أن تستقيم على الطريقة التي خطها الله عز وجل.
هي الاستقامة. تعرف الاسم الشامل للعبادة والطاعة يدخل فيها التمثل يعني امتثال الإسلام قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وآدابا. يمكن إنسان أن يقول بلسانه لكنه لا يستقيم، لأن الاستقامة هذه تشمل كل مناحي الحياة. يعني لو صلح حالنا كنا استقمنا في كل شأن من شؤون الحياة. المسلم يعني مستقيم في المسجد، مستقيم في في في, في الدكان، مستقيم في المتجر، في الجامعة، في الطريق، في السفر، في الحضر، مستقيم على أمر الله، معه منهج من الله، معه دستور لا يغيب عنه. لكن ألطف شيء استقاموا، لم يذهبوا مذهب الاعوجاج، ولذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فهي الاستقامة ولزوم الجادة الموصلة إلى الله. فهنا نعود إلى أن الملائكة تؤمنهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قالوا ما مؤمن إلا وهو في سكرات الموت يعرف أنه من أهل الجنة، حيث يبشر بذلك قال أبشروا بالجنة قبل ما تصل الجنة. وقيمة الشيء المنعم أن تبشر به قبل ذلك، ولهذا يعني الملائكة يبشرون أولياء الله في سكرات الموت، ومنهم من كانت هل وجهه، ومنهم من يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، فهم يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله بها حتى يقدمون على الله وهم راضون ساكنون لا يخافون لقاءه. الاتصال هذا لا زال يعني من للمؤمنين بشرى، قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول إما أنه من كلام الملائكة وألا من كلام الواحد الأحد، وهذا الظاهر أن الله عز وجل هو ولي الذين آمنوا سبحانه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في الدنيا وفي الآخرة. قال ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم ما تطمح لأنفسكم ولكم ما تتكلمون بألسنتكم، تريدون طلب تطلبون، ما طلبتم الله يعلم أنكم تشتهون ذلك بأنفسكم، يأتيكم الطلب إلى درجة أن الإنسان فقط يطمح لطلب من غذاء أو كساء أو لذة أو نعيم فيحضر الطلب عنده. ادع أطلب ما شئت، تكلم، تمنى على الله الأماني، حتى في صحيح مسلم يتمنى إنسان على الله آخر من يدخل الجنة الجنة فتنقطع به الأماني، فقلت تمن، قال يا ربي تمن فانقطعت به الأماني، قال فإن لك ذلك ومثله ومثل عشرة أمثاله، قال نزلا من غفور الرحيم الذي في الجنة نزل وهو ما يعد للضيف، قال ضيافة من الغفور الرحيم جل في علاه، لأنه غفر ذنوبهم وأثابهم، فالمغفرة الذنوب قال غفور، والثواب والنعيم قال رحيم، فهذا كله ضيافة لهم من عند الواحد الأحد. ينتقل السياق الآن إلى مبدأ عظيم وهو مبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام التقريري، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال لا أحسن منهم قولا ولا أحسن منهم عملا، الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعملوا صالحا. هنا يقول قال الحسن البصري هذا ولي الله آمن بالله ثم أطاع الله ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى منهج الله، فهذا هو الولي. قال هل تجد هل في العالم رجل أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الناس يدعون الآن إلى أممهم وإلى دولهم وإلى أفكارهم الأرضية، ويدعون إلى تجارتهم ومنافعهم الشخصية وإلى مجدهم الزائل، كل الآن إنسان وراء مصالحه، إلا الدعاء الصادقون فإنهم يدعون إلى منهج الله، يحببون الناس لربهم، يعبدون الناس لرب العالمين، فيقول الله هل أحسن قولا منهم؟ أبدا لا أحسن منهم قولا. الذين يتكلم عن الله في صفاته وأسمائه في العقيدة الصحيحة في شرح الشريعة من الفقه والحديث والتفسير، الذين كلامهم يدعون به الناس إلى عبودية الواحد الأحد كما سلف، قال وقال إنني من المسلمين، يعني اعتقدها ونطقها لأنه شرف، ولذلك ينبغي على النشرف يقول الإنسان أنا مسلم ويفتخر بذلك، لأن كلمة الإسلام والانضواء تحت لوائها هو أعظم شرف يحمله الإنسان في الحياة الدنيا. وفي الآية أنه ينبغي يعلم أن من أعمل أعظم الأعمال التي يتقدم بها الناس إلى ربهم هي الدعوة إلى الله، باللسان، بالقلم، بالتأليف، بالحوار، الدعوة الفردية العلنية، بالخطابة، بكل وسائل الدعوة التي تقرب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا يعني مدح لأهل الإيمان، ولكن الدعاء ينبغي عليهم أن يعملوا صالحا مع دعوتهم لله عز وجل. لا يكفي أن يلقوا محاضرات جميلة ودروسا طيبة قيمة، ولكن ليس عندهم عمل صالح أو لا يطبقون هذا المنهج، كما يقول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم يقول سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تستوي الحسنة يقول الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. وقيل لا تستوي الحسنة ولا السيئة لا يستوي فعل الجميل ولا فعل القبيح. فإن كانت في مسألة الأعمال فالمقصود بها الطاعة والمعصية، وإن كانت في مسألة الأخلاق فمعناها الجميل من الخلق والرديء من الخلق. لا يستوي أبدا أبدا، إن الخير لا يقارن بالشر، والغي لا يقارن بالرشد، والباطل لا يقارن بالحق. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أولياءه بعلاج يتعاملون معه مع الناس، مع من يؤذيهم، مع من يخاصمهم، مع من يعترض عليهم، قال ادفع بالتي هي أحسن. فحينما تتعامل مع الآخرين ويواجه إنسان في أزمة وفي مشكلة واشتد الأمر بينك وبينه، فاستخدم أحسن الأساليب وألين الطرق على الوصول إلى قلبه. قال ادفع بالتي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالبسمة، بالعفو، الصفح، بالهدية. قال بالتي، ولم يقل بالحسنة، بالتي هي أحسن، يعني اختار من الكلمات أجملها وأحسنها. وهذا العلاج يقول جرب فإنه السحر الحلال، حتى يقول بعض السلف السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال. وما زال كثير من العقلاء يتعاملون بعدهم بهين وبرفق حتى حولوهم إلى أصدقاء. ويقول معاوية بن أبي سفيان والله لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوها أرخيتها وإن خرج شددتها. فهو التعامل الراقي بالحسنى. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول حينما تعامل مع أعدائك بالحسنى سوف تجذبهم، ثم يتحول العدو إلى صديق، ليس صديقا، قال يتحول إلى ولي لك، وإلى كأنه قريب يدافع عنك ويتولى أمورك وشؤونك، ويصبح من بطانتك، ويصبح يتبنى قضاياك، لأنك أنت أساوته بالمعروف كما فعل عليه الصلاة والسلام. أعداء الذين قاتلوه حولهم باللين وبالرفق وبالرحمة إلى أن قتلوا بين يديه ودفعوا أنفسهم ودماءهم يحمونه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأسلوب العظيم هو درس للجميع المسلمين سواء الدعاء أو غيرهم. أيها المسلمون والمسلمات، نحن بحاجة والله أحوج ما نكون إلى العفو والصفح والدفع بالتي أحسن. نحن الآن بحاجة إلى خطاب التسامح والتصالح والعفو والرحمة، لأن الناس أصلا متذمرين خلقة، يعني من مسألة انضواء تحت الاستقامة أمام الشبهات والشهوات والإغراءات. ثم إن الإسلام يهاجم في عقر داري يشوه الإسلام، ثم نأتي نحن نزيد في تشويه الإسلام بأن نستخدم الفضاضة والغلظة ونكثر من أعدائنا. ينبغي علينا أن نستعد العالم، أن نرسل رسالة تصالح للعالم وتسامح، تقول تعالوا ندفع بالتي أحسن سواء مع الدول، مع الأفراد، مع الشعوب، حتى نجذبهم نحن إلى ديننا، حتى يكونوا معنا في صفنا وفي طريقنا. هذا علاج عام وخاص للجميع.
نعم، يبدو أنه حل بنا هادم اللذات، لذة الاستماع إلى كلامكم الجميل دكتور عائل. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا السمع فيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا وصلنا إلى الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يعطى هذه الكرامة، الدفع بالتي أحسن والصبر على الأذى، إلا وما يلقاها الذين صبروا إلا من يمتلك صفة الصبر. فإن الصابرون هم، لأن الصابر يحلم، الصابر يصفح، الصابر يحمل الغيظ ويكظمه. وذو حظ عظيم يعني حظ من الله وتوفيق، وفقه لهذا العمل. وإلا ليس كل أحد يصل إلى هذه الدرجة، لو كان كل أحد وصل إلى درجة الحلم والصفح كان الناس كلهم أسياد، ولكن السادة في الناس قليل. ولذلك تجد خصلة الحلم هي من أقل الخصال عند الناس.
ولكن من يملك الصبر يملك هذا كله، لأن الصبر معك في أمور، منها لما ذكر قبله الدعوة، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. أكبر زاد للداعي هو الصبر، فإذا فقده لا يأخذ هذه المنزلة. ولما ذكر بعده ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، لا يستطيع يدفع بالتي أحسن، ويتحمل يعني الغير، ويتحمل أذى الناس، ويصبر على مخالفاتهم، إلا من عنده صبر. ولهذا يقول إن من عنده صبر أدرك كل المحامد. قال وما أعطي إنسان الخير كما قال صلى الله عليه وسلم، وأفضل خير من الصبر، ومن أعطي الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. الصبر يحتاج إلى دراسة، ولذلك ألف تعريف خاص عند المسلمين عند غيرهم في الصبر فقط،
ولذلك تجد شاهد المكتبة الإسلامية أو المكتبة الغربية تجد مصنفات بعنوان الصبر، قوة الصبر، الصابرون، ذخيرة الصابرين أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الحياة لا تقوم على الصبر. وأقول يا أخوة إلا على الصبر، من ليس عنده صبر عليه أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. هذا في الحديث الصحيح، دربوا أنفسكم على الصبر. انظر أي منحة في مناح الحياة تأتي إلى مسألة الكراهة، لا يستطيع الإنسان يبرع إلا بصبر. الخشوع في الصلاة لا بد لها من صبر، التعامل مع الأبناء، مع الأهل بصبر، مع الأصدقاء، وقوفك في الزحام وأن تمشي في الطريق لا بد أنك تحمل الصبر. يوم يترك الإنسان الصبر سوف يتغير مزاجه تماما وحاله وصفته، سوف يغضب وينتقم ولا يواصل الطريق ولا يدرك النجاح ولا ينفذ أي عمل ولا يقوم بأي مشروع. ولهذا يحتاج الصبر صراحة إلى حلقة كاملة من حيث أن ندرسه وننقل كلام العلماء وأسباب الصبر والوسائل، لعل ذلك إن شاء الله يتم. الحظ العظيم هو من الله سبحانه وتعالى، من أعطاه الله الحظ العظيم وفقه لحسن التعامل مع الناس والدفع بالتي أحسن وكسب الأعداء وتحويلهم إلى أصدقاء، وقبلها جعله الله ممثلا للإسلام بدعوته وبحسن عمله. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الطائعون له سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر، فبالصبر تنال الثمار اليانعة في الدنيا والآخرة.
نعم. هنا الدكتور يقول، أو عفوا لو أجلت أنا سؤالي هذا بعد هذا الاتصال. معنا ميادة من النمسا.
السلام عليكم دكتور عايد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية دكتور عايد. والله بس سؤال، أنا حابة حج على يعني وأسمع عندي محرم، هل يسقط الفرض ولا لا؟
طيب واضح، واضح يا ميادة.
شكرا
شكرا شكرا لك يا ميادة. أم علي من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
يا أخي أنت والشيخ.
أهلا بك، تفضل.
حياة الله. بدي أسأل هلأ بالنسبة للشخص اللي سافر للخارج وكان هو أصلا مسلم واحتك في شباب الملحدين وهذا، فأصبح ملحد وارتد عن الإسلام وأصبح يعني زيه زيهم، عاش فترة معينة ورد رجع. طبعا هو كان متزوج وإله بعض الأولاد، رد رجع بعد ما أنه رجع، رد رجع كمان مرة تانية على الدول الإسلامية هون، ورد رجع أصبح مسلم وصار يصلي وكذا إلى آخره. فما بعرف إيش مصيره مثلا، أنه خاصة أنه بقول أنه لما الإنسان يرتد أصبح هو كافر، وهل في عودة بعد هذا الشيء؟ يعني واضح. ياريت تفسروا لنا إياه.
نعم.
هذا الموضوع
واضح يا مالي، واضح جدا.
شكرا جزيلا.
نعم شكرا. معنا فهد من العراق. أهلا وسهلا فهد.
ألو.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام عليكم.
اهلا اهلا، تفضل عزيزي.
هو مثل الشيخ.
تفضل معك الشيخ. تفضل يا طاهر.
نعم.
والله مثل الشيخ عن التدخين.
نعم.
يعني هل حلال هو يعني مثل حرام الخمر ولا؟
نعم.
يعني شلون لانه
واضح يعني واضح.
الحمد لله صوم وصلي، يعني شنو عذر التدخين؟
طيب واضح جدا يا فهد، واضح. شكرا شكرا لك. أم علا من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو، أنا بسأل عندنا هنا طبعا عندنا شيخ هنا في السودان قال يقول هذه الآية، دار شوفها الآية بيقول يعني إذا صار أحطار فيه نار فاحترها. السؤال الثاني،
ما هو السؤال بخصوص الآية؟
الآية في سورة البقرة بيقول فإذا صار أحطار فيه نار فاحترها.
نعم، ما هو تفسيرها يعني؟
ايوه.
نعم.
بعدين عالجته، وبعدين عنده برضه بعالج البيض هذا، بعدين بدي فوق الكلام كده بعالج البيض. انا لا اعرف هذا الدم كله اتحار ولا هذا ما
اعرفه. ام علا بنتك ما بها؟ بنتك ما بها؟ سؤالك الثاني ما هو؟
السؤال الثاني قلت لك برضه عنده علاج، بقول بعالج البيض بدي فيها اتحار كده، ما اعرف اذا قلت فوق وشنو.
يعالج ماذا؟
عالج يعني مثلا اقول لك انا بعالج اي مرض.
طيب واضح واضح واضح. شكرا. أيوة. شكرا. أم خليفة من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
رمضان كريم.
بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
وفي شيخنا بغيت أقول لك أنا متزوجة من 6 سنين وما عندي عيال، يسبب عود لزوجي الله يحفظه. المشكلة مع أمي دائما تسبب مشاكل من لا شيء.
نعم.
6 سنين يعني 6 سنين أو 8 سنين بالضبط، أنا صابرة متحملة بس عشان يعني ما كنت أنا والزمن على زوجي يعني.
نعم.
بس قد فترة سوت مشكلة كبيرة على صوتي عليها، يعني صار مشكلة بيني وبينها وعلى صوت أنا على صوتي عليها.
نعم واضح واضح.
وحين دخل شهر رمضان أنا قاعدة راضية وكلمة بس ما بيقصد يعني، فحين خايف رب العالمين ما يسأل من نفسي يعني.
واضح واضح يا أم خليفة واضح جدا. سوف نجيب على تساؤلك يا أم خليفة، شكرا لك. رحيل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا رحيل.
ممكن أكلم الدكتور؟
معك دكتور تفضلي.
لو سمحت أوجه للدكتور، أنا عندي سؤال. أنا أرسم حواجبي بالقلم وأثناء الرسم تشعر، أبغى أعرف إيش الحكم في هذا الشيء؟
ترسمين عفوا ممكن رحيل لو عدتي سؤال؟
نعم.
أعيد السؤال.
أرسم حواجبي بالقلم.
نعم.
قلم الحواجب. وأثناء الرسم تشعر.
نعم.
الحواجبي وأنا يعني ماني قاصدة بس تطيح أثناء الرسم.
واضح واضح يا رحيل.
أبغى أعرف إيش الحكم.
واضح.
وإيش الشيخ يقول للبنات كلمة اللي يقصون حواجبهم إيش الحكم؟ لأن هذا مو حرام.
طيب واضح.
في سؤال ثاني أسأل، أنا أصلي تراويح وأتهجد مع الشيخ في المسجد، وأعرف هل في قراءة الشيخ للفاتحة والسورة اللي بعدها ولا لازم أنا أقرأ؟
طيب واضح.
شكرا.
شكرا. السؤال الأول كان من ميادة من النمسا، هي في النمسا وتريد أن تحج لكن ليس لديها محرم، فهل يسقط الفرض؟
يا أخت ميادة، إذا كان استطعت مع رفقة من النساء كما قال بعض العلماء، مثلا قريبات لك مجموعة تركبون سويا كرفقة في الطائرة وفي المناسك فلا بأس إن شاء الله، وإذا ما حصل محرم ولا رفقة من النساء فلا عليك، لأنه ليس عندك، لم تستطع الحج، والله يقول لمن استطاع إليه سبيلا ويسقط عنك بإذن الله.
نعم. أم علي من الأردن تقول أن هناك قريب لهم سافر إلى دول غربية ويبدو أن هناك ارتد، وكان له زوجة وأولاد أيضا هنا في الدار في الأردن، رجع من هناك أسلم، فهل هناك حكم معين؟
لا هو نعم يقبل إسلامه وعفى الله عما سلف، وقد ارتد بعض الناس في عهد صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلموا ثم عادوا إلى الإسلام، يعود إلى الإسلام وعفى الله عما سلف، ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي تركها لأنه عوذ بالله كان كافرا. كل الأمور التي كان عليها في أثناء الكفر عليه أن يجدد توبته، يجدد دخوله في الإسلام بالاغتسال والنطق بالشهادة عند العلماء، ويدخل في الإسلام ويوصى بأن يكثر من ذكر الله عز وجل ولزوم الصلوات حتى يثبت على دينه.
نعم. فهد من العراق يسأل عن التدخين، هل هو حلال وحرام؟
التدخين أقل أحكامه الكراهة، بعض طبع العلماء حرمه للمضار التي فيه، ثبت طبيا وثبت وماليا وغير ذلك، وينبغي على الإنسان يبتعد عن هذا. أما مسألة كالخمر، لا طبعا الخمر فيه نص، والخمر يفقد العقل وفيه حد شرعي الجلد لمن استمر عليه، ولكن الدخان فيه ضرر، وكل ضرر يعني يحرم في الشريعة، فلذلك العلماء الحقوا بالمحرمات، ولكن المحرمات على درجات بعضها ليس كبعض.
نعم.
وقل أحكام الكراهة.
نعم. أم علا من السعودية تسأل عن تفسير الآية الكريمة أصاب فيه نار فاحترقت،
فأصابها أصاب فيه نار فاحترقت، لما ضرب الله مثل الذين يعني عنده مال ولم يحسن يعني طاعته ولاية الله فيه سبحانه وتعالى وثروته، أو ينفق رياء وسمعة، فمثله كمثل صاحب جنة فيها أنهار وفيها خضروات، فأصاب إعصار فيه نار، نزل عليه إعصار وهذا الإعصار فيه نار، فأتى على الشجر فأحرقها، هذا مثل من ينفق رياء وسمعة عنده مال وأذهبه في رياء وسمعة ولا أراد به وجه الله عز وجل، الله يعني يزيل بركته في الدنيا والآخرة مثل الإعصار الذي يأتي في الريح والنار المحرقة التي تلتهم الأشجار في المزرعة.
نعم. سؤالها الآخر، هي تقول أنه هناك شخص يعالج ويبدو أنه دائما يذهبون إليه لعلاج أمراض معينة أو كذا، فما حكم ذهاب إلى هؤلاء المعالجين أو ذكر لها أن هناك معالجون؟ يعني
أولا تتأكد هي المعالج هذا إن كان طبيب فأمره معروف طبيب بدني، وإن كان مقري أو أنه يرقي المرضى فتتأكد هل يرقي بالقرآن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي أن يأتي بطلاسم ولا يأتي بأشياء مجهولة أو رموز، كان يأتي بأشياء بحروف لا يعرفون كلامها أو يحيلهم على علم غيب ليس له كذا، كان يقول ذبحوا تيسا أسود أو حمامة بيضاء، فهذا دليل على جهلي، أو يقول مثلا أكتب لك رقما وما أول اسم أمك وما اسم فلان، هؤلاء من المشعوذين والكهنة والسحرة والعرافين، يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث صحيح لم تقبل لهم صلاة 40 يوما. فالإتيان إليهم شرك وتصديقهم شرك. فليحذر المسلم على دين إنما يأتي مثل من اشتهر بالخير والصلاح من طلبة العلم عنده قراءة يقرأ قرآن يعني ويعرف الإنسان أن يسمع القراءة التي في قراءة الفاتحة آية الكرسي المعوذات. أما يأتي بطلاسم وبحروف غير مفهومة ووصفات غير معلومة هذا من الكهانة والسحر والشعوذة المحرمة.
نعم. أم خليفة من الإمارات تقول أنها متزوجة ولم ترزق بأولاد لسبب مرض زوجها، ولكنها تواجه ضغوط ضخمة جدا من والدتها، وتقول أنها وصلت إلى حد الزعل بينهم ومخاصمة خاصة في رمضان. فأنت فكيف تتصرف وكيف تتعامل؟
أنا أقول أم خليفة عليها أنها تستخدم الصبر مع والدتها مهما كان من الوالدة في الحق للوالدة، وأرى أنها ما تحتك بالوالدة كثيرا في مسألة مثل الجلوس إذا كانت معها في البيت يكون بينها إلا وقت طلب الوالدة وقت الطعام مثلا أو حاجة الوالدة، لكن تحاول أن تبتعد حتى لا يبقى هناك التماس. ثم أن عليها أن تصبر لوالدتها، تقبل رأس والدتها، تصحبها بالمعروف، تلين لها الخطاب، وتطلب منها السماح في هذا الشهر، تقبل يدها وتقبل رأسها وتسأل أن تعفو عنها وأن أمرها بالصبر لأن الله سوف يأجرها. أنا أعرف أن بعض الأمهات فيهم حدة وبعضهم وفيهم شراسة بعضهم، وبعضها لأسباب مثلا أنها مصابة بالضغط والسكري ونحو ذلك فتجدها هائجة دائما وغضوبة وشرسة. أنا أرى أن البنت مهما كان تعرف أن هذه أم تتعامل معها باللين، تسأل الله سبحانه وتعالى لها، تنصرف أحيانا في مسألة كثرة الجلوس مع نام.
نعم. أم خليفة رحيل من السعودية سؤالها أنها ترسم حواجبها بالقلم وتسقط شعرات وهي ترسم بالقلم،
هو شوف تغيير الحواجب نهى صلى الله عليه وسلم عن طبعا نمص الحواجب وإزالة شيء من الحواجب ونحو ذلك، لكن في إذا كان الحاج مثلا يقول أهل العلم مثلا إذا كان هناك مثل بياض أو شيء قد لا يستملح الزوج فله أن تغير بشيء من هذا الصبغ الذي لا ليس بثابت، مثل لأن هناك نمص وهناك الوشر والوشم، هذا الوشم الثابت في الجسم هذا محرم، لكن الشيء المؤقت الذي يزول من فترة لا بأس، سقوط الشعر لا حرج، إنما يحذر من إزالته يعني تحفيفه وتدبيبه وهو هذا النامص الذي لعنه صلى الله عليه وسلم، هذا المتشبهات هذا الذي منع في السنة.
نعم. أستأذنك باتصال سريع، معنا ريهام من السعودية. ريهام.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخ عندي سؤالين.
تفضل الأول.
السؤال الأول إني أول كنت أنا وصديقاتي كنا نكلم أخت في بلدة معينة وهي فقيرة، كنا يعني نقدم لهم التبرعات ولكن خذلوني صديقاتي فتتصل علي المرأة فماذا أفعل؟
نعم.
السؤال الثاني أنا تزاعلت مع واحدة هي تصبح امرأة أخي، فعندما تسامحنا طلبت منها أني لا أكلمها لأنها يعني كلما تزاعلنا تكلم أخي فخفت أن يصير بيني وبين أخي تفرقة.
نعم.
ففضلت أنها فأني أني ما أكلمها. طيب. فما حكم ذلك؟
طيب شكرا شكرا لها.
جزاكم الله خير.
شكرا. قبل ذلك دكتور كان معنا سؤال لرحيل تقول هل تجزئ قراءة الفاتحة في التراويح والقيام قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟
عند بعض أهل العلم منهم الإمام مالك وابن تيمية يؤيد هذا القول، واستدل بقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الزهري في الصلاة، فإذا اكتفت بقراءة الإمام فهذا ذلك. ولكن الذي رجح المحدثون أن المأموم يقرأ في الجهرية مثلا والسليم باب أولى الفاتحة يكتفي بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ فاتحة الكتاب فيها خداج خداج خداج، فأخذوا بعموم الحديث فتكتفي بالفاتحة، وإذا اكتفت بقراءة اليوم فالأمر واسع الحمد لله.
ريهام من السعودية سؤالها الأول تقول أنها هي وصديقاتها تحدثوا مع فقيرة من أحد الدول ولكنهم خذلوها يبدو صديقاتها، والآن هذه الفقيرة تتصل عليها.
فاتقوا الله ما استطعت، من استطاعت ترسل لها شيء فهي مأجورة ومشكورة وأجرها على الله، إذا ما استطاعت فتقول لها قولا ميسورا وتعتذر بلطف.
نعم. سؤالها الثاني تقول أنها تخاصمت مع مرة أخيها وطلبت منها بعد أن تراضوا ألا تحدثها أبدا كي لا يتخاصموا مرة ثانية، فهل يجوز أن تقول ذلك؟
مع زميلتها؟
لا، مع زوجة أخيها.
نعم.
تخاصموا فلما تراضوا طلبت هي من زوجة أخيها ألا تحدثها.
نعم. هو إذا كان في المصلحة أن تراضوا ثم يمكن تستمر حياتها فالأحسن أن تعفو عنها وتصلح، لكن إذا خافت أن تأتي مشكلات من حيث الاحتفاق أو الحديث فالأحسن تبتعد، يعني تعرض عنهم تصفح الصفح الجميل، فهي تقدر الموقف بقدره، إذا كانت تخشى من فتنة أو قيل وقال فتبتعد، وإن كانت تستطيع حل المشكلة فهي أدرى بذلك.
نعم. هنا يا دكتور عائض يقول عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، ويلقاها أي تعود إلى الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا، وهنا ربط أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر.
جدا أحسنت. هو الطريق للدعوة هو طريق الصبر، ولهذا يقول ما ذكر الصبر في أكثر من مواطن في مواطن الدعوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واصبروا ما صبرك إلا بالله فصبر جميل، لكن ذلك لا أكثر من 90 موطن، لأن الدعوة حتى يقول يا بني كما مر معنا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما صابك، فجعل بعد الدعوة وبعد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الدعوة ليست محاضرة تقال فقط أو مثلا يعني كلمة سجل أو قصيدة أو درس، الدعوة هي عمل مشروع كبير، تواجه في الدعوة من يخالفك، تواجه من يجادلك، تواجه من يحشدك، تواجه من يعارض الفكرة التي تقوم بها، تواجه ناس أحيانا أنهم لا يطيقون أن يروك لأنك تعارض شهواتهم، فينبغي أنك تستخدم كل إمكانيتك لكل موقف ما يناسبه، وهذا لا يصلح إلا بصبر، ولذلك أكثر الناس لا يستمرون في الدعوة لأنه يأتيهم من الأذى شيء فينهارون، وناس منهم يستمر قليلا فتجده إجابة إما بخوف أو إجابة بمشكلات أو إجابة بحساد من أقرانه فيترك المشروع كله. أمرنا بالصبر في أول الطريق وفي وسطه وفي آخره، ولهذا الصبر هذا هو حتى يقول مجد الدنيا أبدا لا يحصل إلا بالصبر.
شكرا جزيلا لك يا دكتور عائف. أهلا وسهلا، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راد الذهب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها، تغفر الذنب